فيكم الفتوى بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله وقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، حياكم الله الشيخ.
حياكم الله وحيا الله مشاهدينا الكرام.
أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج من داخل المملكة 011-461-3375، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. كما نسعد أيضا بأسئلتكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج فتوى بقناة دليل. نبدأ فضيلة الشيخ بسؤال وردنا في تويتر من أختنا غريبة الديار، تسأل في موضوع حكم تارك الصلاة. تقول هل هناك يعني هل يعتبر ولي على ابنته فيما يتعلق مثلا بالتصرفات والزواج وغيرها، تقول خاصة أنهم في دولة ليس فيها قضاء شرعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الجواب عن هذه المسألة هو فرع عن مسألتين، المسألة الأولى ما يتعلق بحكم تارك الصلاة، والمسألة الثانية في حكم تولية من لا يؤهل أو لا يؤتمن على تلك القضية ولو كان مسلما. بالنسبة لحكم تارك الصلاة، العلماء عليهم رحمة الله تعالى قد اختلفوا في هذه المسألة على قولين، مع اتفاقهم على إطلاق الكفر على فاعلها، ولكن اختلفوا في حكم الكفر، هل هو على الكفر الأكبر أم الكفر الأصغر. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، وجاء في المسند والسنن أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عبد الله بن بريدة عن أبي قال العهد الذي بيني وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وجاء أيضا عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإشارة إلى ترك كفر تارك الصلاة، كما جاء عند الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن شقيق قال ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال ترك كفر إلى الصلاة. وقد أخرج محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة عن حماد بن زيد عن أيوب وهو من أجلة التابعين قال ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه. هذا الكلام أخذ منه جماعة من العلماء كفر تارك الصلاة، وهذا جاء عن غير واحد كالإمام أحمد رحمه الله وعن غيره، ومن العلماء من قال إن الكفر في ذلك هو كفر أصغر. وعلى هذا فإن من قال بأن المسلم لا يلي أن الكافر لا يلي المسلمة من جهة الولاية وكذلك أيضا الكفالة، فإنه على هذين القولين هو فرع عنها. فإذا قيل بالكفر فإن من قال بأن الكافر لا يلي المسلمة فإنه لا يجري عليه هذا، وهذا قول الحنابلة والحنفية، يرون أن الكفالة وكذلك أيضا الوكالة لا تكون لكافر على مسلم. ومن العلماء من يقيد ذلك إذا لم يكن في ذلك إهانة على المسلم، وإنما هي وكالة وكفالة لإمضاء أمر، فيجيزون هذا. وهذا جاء فيه عن جماعة من العلماء كالإمام الشافعي رحمه الله في مسألة جواز ذلك، أن يلي ما يمضي به الأمر، ما يمضي به الأمر. ومسألة الكفالة والولاية في هذا المسلمة للكافر المسلم على الكافرة، وكذلك أيضا في تزويجها مثلا لبني جنسها هل يلي ذلك أم لا، وكذلك أيضا بالنسبة من الكافر على المسلمة. نقول المترجح في هذا أن المسلم لا يلي الكافرة إلا ما كان ذلك معينا، إذا مثلا قالت إني أفوضك أن تزوجني فلانا فيكون هذا مقيدا لا مطلقا، بحيث لا يملك في ذلك الخيار، حينئذ يدخل هذا في باب الوكالة ولا يدخل في باب الكفالة. ومعلوم أن ثمة فرق بين الوكالة والكفالة عند الفقهاء عليهم رحمة الله. والمترجح في هذا أنه يجوز للكافر أن يكون وكيلا عن المسلم ما لم يكن ذلك في يتضمن أمرا محرما كبيع خمر، أو كان ذلك يتضمن إهانة، كأن يوكل المسلم الكافر على شراء عبد مسلم له، فعلى أن يوكل الكافر المسلم على شراء عبد مسلم له، فهذا يتضمن إهانة. هذان القيدان نص العلماء عليهم رحمة الله تعالى على أنهما يستثنيان من أبواب الوكالة، وأما أصل الوكالة فهي جائزة في مثل هذا، ويتكلم عليها العلماء عليهم رحمة الله في جملة من الأبواب، في أبواب البيوع وفي أبواب كذلك أيضا الوكالة في الخصومات، وكذلك أيضا يتكلمون عليها في أبواب وكالة الكافر في تصرف الزكاة وأضرابها، مواضيعها، ولها مواضع أيضا أخرى في مسألة الوكالة بالكافر كمسائل البيوع وغير هذا، وكذلك أيضا أبواب الشراكة. وأما بالنسبة للجهة الأخرى، قد يكون الرجل مؤمنا ولو لم يكن كافرا، ولكنه ليس بصاحب أمانة ولا ائتمان على العرض، وذلك لشيء مما يتخلله في خلقه من دياثة أو نحو ذلك فإقرار فسق، فحينئذ تسقط ولايته ولو كان مسلما، وعلى هذا لا يجوز حينئذ أن يكون وليا على مسلمة. فإذا اشترك معه الكافر بهذه الخصلة فنقول حينئذ إن كفالته ولايته عليها لا تجوز بالإجماع، لا تجوز بالإجماع لهذه الخصيصة بالإطلاق، لأنهم ينفونها عن المسلم وعن الكافر من باب أولى. وعلى هذا إذا كانت الفتاة مسلمة ومثلا والدها أو أخوها كافرا فليس له الولاية العامة، ولكن له في ذلك الكفالة المقيدة والوكالة المقيدة. الوكالة المقيدة في هذا أنا تقول أنت وكيلي في تزويجي لفلان، في تزويجي لفلان، فهذا حينئذ مقيد ليس له الخيار في ذلك، وهذا هو المترجح والله أعلم.
جزاك الله خير. ناصر تفضل.
السلام عليكم.
السلام، هلا بناصر، حياك الله.
أنت ساتس الله يجزاك خير.
تفضل.
السؤال الأول، هل يعتبر الحسين رضي الله عنه خارجا على معاوية أو يزيد؟
هل يعتبر
الحسين رضي الله عنه الخوارج خرج على الجماعة المسلمين؟
طيب، السؤال الثاني،
هل معاوية رضي الله عنه من الفئة الباغية؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار يقتل كل فئة الباغية.
طيب، السؤال الثالث،
هل يجوز العمل في المحاماة والمحاماة بشكل عام والتوصيل في الإسلام، هل تجوز؟
طيب، شكرا جزيلا يا ناصر، حياك الله الكريم. طيب، من ضمن الأسئلة التي وردتنا، أخونا عمر المعاضيدي من العراق سأل يقول هل هناك كتب تنصح فيها فيما يتعلق بالجانب الاعتقاد، خاصة يقول في الولاء والبراء والحاكمية وغيرها.
بالنسبة لكتب الاعتقاد، ثمة كتب مجملة وثمة كتب تفصيلية، ونقول أيضا الكتب المجملة والتفصيلية نقول على طبقتين، طبقة كتب المتقدمين التي ينبغي الإنسان أن يعتني بها باعتبار أنها أنقى وبعيدة عن التفصيلات، وكذلك أيضا الاستطرادات التي يتوسع فيها المتأخرون التي ربما تكون موهمة في بعض إطلاقاتها، فحينئذ يتشتت القارئ. فلهذا نقول نوصي بكلام العلماء المتقدمين في أبواب الاعتقاد، وثمة رسائل كثيرة جدا في هذا الباب. تم كلام للإمام أحمد رحمه الله في هذا منثور، وقد جمع في رسالة مخصوصة في كلام الإمام أحمد رحمه الله في هذا، وثمة جمع عام لكلام الإمام أحمد وغيره أيضا من أئمة الاعتقاد، سواء كانوا كمثلا كأبي زرعة وأبي حاتم، وكذلك سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، جمعهم اللالكائي في كتاب أصول اعتقاد أهل السنة، فجمع كلام السلف السالفين من الصحابة والتابعين وأتباعهم، هو فصل ذلك على الأبواب. وثمة مصنفات جمعت واعتنت أيضا بكلام المتقدمين، ومن ذلك أقوال التابعين مثلا في الاعتقاد، وهي رسالة وهي مطبوعة متداولة أظنها في 4 أو 5 مجلدات، فهي متداولة ونافعة في هذا في هذا الباب. هذا من جهة الكتب المسندة. وأما ثمة أقوال صنفها مصنفوها في هذا الباب في أبواب الاعتقاد، العناية في ذلك مهمة، من ذلك كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، وهي في مقدمة رسالته الفقهية صنفها في الفقه وصدرها بفصل في أبواب الاعتقاد، وكذلك أيضا كتب جاءت بعد ذلك لبعض الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في هذا الباب، وذلك كعقيدة لمعة الاعتقاد للمقدسي، وثمة أيضا كتب قبل هذا كعقيدة الطحاوي وغيرها من المصنفات المتقدمة التي فيها اختصار ولا يوجد فيها استطراد. ثمة كتب متوسعة في هذا الباب اعتنت أيضا بالتوسع ولها أبواب متنوعة، ثمة كتب اعتنت في أبواب الصفات، وثمة كتب اعتنت في أبواب توحيد العبادة، وثمة كتب اعتنت بتوحيد التوحيد الربوبية. وهذه مصنفات متنوعة في هذا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ينصح بها على سبيل العموم. الكتب التي اعتنت في أبواب العبادة من أفضلها كتب محمد عبد الوهاب رحمه الله، وعلى رأسها كتاب التوحيد، فإنه اعتنى بهذا الجانب والشركيات التي ربما تطرأ على الإنسان في هذا. وأما ما يتعلق بالكتب التي ألفها من المعاصرين فثمة أطروحات كثيرة جدا على الإنسان أن ينتقي منها ما سلم اعتقاده في هذا الباب، خاصة يكثر ضلال الناس في توحيد العبادة وكذلك توحيد الأسماء والصفات، فعليه أن ينتقي وأن لا يأخذ إلا من الكتب العالية في ذلك من الصدر الأول ومن جاء بعده.
أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا اقترحت سؤالين وقالوا في حلقة اليوم يجاوب على شيء.
طيب عدها يا أم عبد الله.
طيب كان سؤالي الأول، أنا سودانية.
أنت اللي كنت صايمة في السودان ومسكتي وأفطرتي في الرياض.
أيوة. طيب ممكن سؤالين ثاني؟
إيه تفضلي.
طيب السؤال الأول، ما حكم غطى الوجه في الصلاة؟
ما حكم إيش؟
غطى الوجه في الصلاة، يعني في بعض الأخوات يغطون وجههم في الصلاة.
تغطية الوجه في الصلاة. طيب
اي وعندي سؤال ثاني في الميراث.
اي تفضلي.
عندي عمي.
اي نعم.
ما أنجب ما له أطفال. وهو أخو أبوي من أمه وابن عمه في نفس الوقت.
هو إيش؟
أخو أبوي من
نعم.
من أمه وابن عمه.
طيب
يعني عايز اعرف مسألة الميراث، يعني كيف اختها يكون؟
طيب
زوجته على غير يعني الحياة.
لا لها اخوان اشقاء، لها ابوه
لا
وامها
لا
احياء.
لا 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 ما له اخو ما له اخوان.
يعني والدته هو ووالده توفي وما أيوة. ما له الا اللي هو اخ اللي هو من الام اللي هو ابوك بس.
ايوه من الام وابن عمه كمان.
وهو
يعني
في نفس الوقت
ايوه يعني اخوه وابن عمه.
طيب لسؤالك الاول فيما يتعلق، انت كنت صايمه امسكتي في السودان.
أيوة.
ولما وصلتي الى الرياض ادى المغرب وافطرتي، هذا سؤالك صح ولا؟
ايوه.
خلاص ابشري يا عبد الله.
والسؤال الثاني كان حكم القطيع بين الاخوات. والسؤال الثالث كان صيام عاشوراء، هل اصوم يوم قبله ام بعده ام يوم عاشوراء فقط؟
طيب ابشر ولا يهمك يا ام عبد الله، تسمعين الجواب ان شاء الله تعالى.
الله يكرمك.
يا اهلا وسهلا. ناصر يقول، هل يعتبر الحسين رضي الله عنه خارج عجمات المسلمين؟
بالنسبة لاجتهاد الحسين فيما عمله نقول انه معذور في اجتهاده باعتبار انه من اهل الاجتهاد ومن اهل التأول في هذا، وهو ومن كان معه كان سواء كانوا من الصحابة او كانوا ايضا من التابعين. وهي دائرة في جهة عمله بين امرين، ما يتعلق بالاصابة او الخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اجتهد الحاكم، يعني المراد بذلك هو الفقيه والعالم، اذا اجتهد فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. والعلماء عليهم رحمة الله تعالى فيما يتعلق بعمل الحسين ومن قال بقوله كجماعة من السلف في مثل هذا ومن قال بقوله ايضا من المتأخرين، وفرع عن مسألة من المسائل، وهي اذا ظهر فسق حاكم من الحكام او آل من الولاة هل يجوز حينئذ الخروج عليه ولو لم يكن كافرا؟ فمن العلماء عليهم رحمة الله تعالى من السالفين، وعلى هذا فيما يظهر في اجتهاد الحسين عليه رضوان الله تعالى أنه يقول بذلك. وهناك من يقول بخلاف هذا بأنه لا يجوز الخروج إلا مع الكفر البواح، وهذا الذي ذهب إليه عامة السلف، وهذا الذي ذهب إليه أيضا عامة المتأخرين، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك بقوله إلا أن تروا كفرا بواحا. وكذلك في حديث أم الحسين النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تأمر عليكم عبد ما عمل فيكم بكتاب الله، فإذا كان يعمل بكتاب الله وعطل شيئا من الأفعال مثلا أو ظلم أحدا أو ظلم فردا بعينه فإنه يستصلح وينصح ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه لو خرج عليه وهو قد أقام كتاب الله سبحانه وتعالى، وإنما خاطأه في الأفعال والاجتهادات في أمور الأموال ونحو ذلك، لأنه تدفع مفسدة فينجر في ذلك مفاسد عظيمة، ودفع مفسدة أو مفاسد وجلب مفاسد عظيمة في ذلك يكون في هذا أعظم. أما بالنسبة للكفر فإن دفعه في ذلك هو أعظم مصلحة ولا دونه في ذلك مصلحة، ولهذا يقال بوجوبه عند القدرة، والقدرة في ذلك يحكمها أهل النظر من أهل العلم وكذلك أهل الخبرة. وأما بالنسبة لما جاء بهذه المسألة من كلام العلماء عليهم رحمة الله في هذا القول، نقول العلماء عليهم رحمة الله يتفقون على أن فعله اجتهادا، أنه اجتهاد لا يضلل فيه، بل يحفظ له قدره ومنزلته ومكانته واجتهاده. ولا شك أنه عند أهل السنة والجماعة أنه خير من يزيد من جهة فضله لجلالته لصحبته، وكذلك أيضا لنسبه، وكذلك أيضا لفضله وديانته، وأن وقوع ذلك ليست القضية تتعلق بالتفاضل بينهما، وإنما القضية هي لأمر المسلمين. هذا في كلام أهل السنة فيما يتعلق بهذه القضية، أن القضية ليست تفضيلا لفلان على فلان، أو أن فلان فاضل وفلان ليس بفاضل، وإنما قضية هي التبعات التي تطرأ عليها، هم ينظرون لها من هذا المنظار، لا أن فلانا قد ظل أو فلان قد اهتدى. ولهذا نجد أن أهل السنة لا يقارنون ما يتعلق بالحسين من جهة الفضل بيزيد، بل إن الحسين هو أقرب إلى الحق، وكذلك أيضا أزكى وأعلى منزلة ومكانة، ويكفي في ذلك صحبة، ونسبه كذلك من جهة قربه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما المسألة الأخرى فيما يتعلق بعمار بن ياسر وسؤاله الثاني فيما يظهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. قال النبي عليه الصلاة والسلام ويح عمار تقتله الفئة الباغية، هذه ظاهرة في الفصل في القضية التي وقعت بين علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى وممن نزعه أمره، أن الحق في ذلك مع علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى. وبهذا يأخذ العلماء عليهم رحمة الله أن إخبار النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك لأن عمار بن ياسر كان في صف علي بن أبي طالب، فالحق معه، وأما من خالفه في ذلك فهو مجتهد مخطئ، فهو مجتهد مخطئ، والقضية في ذلك تدور على ما تقدم بين الأجر والأجرين، لا يخاض في هذا في مسائل التكفير، ولا يخاض في مسائل التبديع، ولا يخاض أيضا كذلك في مسائل التضليل وغير ذلك، وإنما هي اجتهاد دائرة في مثل هذا الأمر. أما ما يتعلق بالوصف قول النبي عليه الصلاة والسلام وهي عمار تقتله الفئة الباغية، يعني المعتدية. قد يوصف الإنسان بالبغي وهو في حقيقته مجتهد عند نفسه، معذور عند ربه، أما عند خصومه فيجوز قتاله وانتزاعه ودفع ظلمه، فيكون معذورا عند الله، وأما بالنسبة لأمر الدنيا فهذا حكم الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يجعل الأمر الظاهر في الدنيا مقترنا ولازما للأمر الظاهر في الآخرة فيما يتعلق في مسائل الخلاف، وكذلك أيضا في مسائل النساء والقتال ونحو ذلك. لهذا نقول إن من اجتهد في أمثال هذه القضايا فإنه قد ينظر إلى من يخالفه في ذلك أنه باغ، والباغي في ذلك هو عند نفسه معذورا عند الله سبحانه وتعالى وهو مجتهد، لأنه ولو كان مخطئا لأنه استفرغ وسعه في ذلك. وأما بالنسبة للظاهر فإنه يقاتل وتدفع في ذلك صولته في ظواهر الأدلة.
فهد تفضل.
السلام عليكم.
السلام على فهد.
السلام عليكم شيخ.
سامحنا تأخرنا عليك شوي، تفضل.
ما في مشكلة يا شيخ. الولاء للدولة أم للدين؟ هل الأخوة في الدولة أم في الدين؟ في ناس غالوا في الدولة
بدون تفصيل يا فهد، خلاص سؤالك واضح. سؤال آخر.
بالعكس يا شيخ، في ناس غالوا.
سؤال آخر يا فهد.
لا شكرا،
حياك الله. أنا سلام. طيب نواصل الأسئلة. أخونا ناصر سأل عن العمل في المحاماة، يقول
بالنسبة للعمل في المحاماة نقول هي من الوكالة، كذلك وكالة المسلم للمسلم جائزة، وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة من العلماء كابن المنذر وابن قدامة وابن عبد البر من جهة الوكالة، وهي ماضية فيما يتعلق في مسائل البيع والشراء، وكذلك أيضا في مسائل الخصومات. أما بالنسبة لما يتعلق ب
كيف؟
نعم.
طيب. نعم طيب ننتقل لأسئلة أخرى.
أنا رأيتك تبتسم في
كيف؟
أقول رأيتك تبتسم.
لا لا ما في إشكال.
أما بالنسبة لما يتعلق للمحاماة من العلماء من قال بكراهة العمل بهذا، وهذا بعض المتأخرين باعتبار أنه ربما يدخلها حظوظ النفس من جهة المعاملة. وكيف يدخل حظوظ النفس؟ أنه ربما الإنسان كان وكيلا لشخص ظالم في قضية من الخصومات ونحو ذلك، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العظيم: ولا تكن للخائنين خصيما، يعني مدافعا ومناصرا لهم. فربما دخل الإنسان في هذا، خاصة أنها تدخل داخل المنظومة أن الإنسان ينصب نفسه مدافعا لأجل المال. هذا يجعل هذه القضية فيما يتعلق في أمور الخصومات أنها من جهة الأصل هي مباحة، ولكن ينبغي الإنسان في هذا أن يحذر من المداخل التي ربما تدخل عليه مال الحرام، وذلك بالدفاع عن الظالم والباغي. لهذا نقول: من توكل عن ظالم أو باغ أو شخص أكل حقا بغير حق بأمر ظاهر فإنه يأثم بذلك، والمال الذي أخذه حرام. أما أصل الوكالة وأصل المحاماة فإنها مباحة ولا حرج في ذلك، باعتبار أنها داخلة في دائرة الوكالة والكفالة.
أبو عبد الرحمن تفضل. أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول: ما حكم التجنس؟
طيب، حكم التجنس. طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني.
طبعا يا أبو عبد الرحمن، أنت تقصد التجنس بجنسية غير بدولة غير مسلمة ولا لا؟
ذكر، نعم هذا هو المقصود.
طيب.
نعم.
السؤال الثاني
بالنسبة للمسح على الرأس، ربما يجد بعض الناس حرجا، يعني كيف يعرف أنه وصل إلى قفاه؟ ربما يبالغ وينزل إلى الرقبة أو غير ذلك، يعني يعطونا كيف يمسح الإنسان بالضبط على.
طيب، السؤال الثالث يا أبو عبد الرحمن.
السؤال الثالث يعني هو سؤال محرج لكن سامحوني. المملكة العربية السعودية معروفة بعلمائها الكرام، يعني
نعم.
سكتوا عن الظلم الذي مارسه حكامه، خاصة غزو العراق ومساعدة الكفار على الشعب العراقي المسلم وغير ذلك. لماذا لا ينصحون؟ لهم سلطة معنوية كبيرة، لماذا لا يكون لهم دور أحسن من هذا؟
طبعا ولا أحد منها مثل ما ذكرت، المملكة يعني تزخر بعلماء كثير لا حمد منه، ولهم أثر كبير لا حمد، يعني وصل إلى ليس فقط إلى المناطق المحاذية وإنما إلى العالم كله. نسأل الله عز وجل أن ينفع بهم ويطرح فيهم بركة. طبعا هم يقومون بما يستطيعون من الجهود وماك ما هو فوق طاقتهم، هذا بإذن الله تعالى يكون معذورين فيه. شكرا يا أبو عبد الرحمن. نواصل الأسئلة فضيلة الشيخ. أختنا أم عبد الله هي تقول أنها صامت في السودان، أمسكت في السودان ثم أفطرت في الرياض، هل في إشكالية عليها في الجنة؟
وبالنسبة للإمساك، إذا كانت أمسكت في السودان على رؤية الهلال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صوم لرؤيته وافطروا لرؤيته، ثم ذهبت إلى مكة مثلا أو المدينة وكان صيامها كاملا بمعنى أنه 29 أو 30، فهذا لا إشكال فيه بالاتفاق. أما إذا صامت في بلدها على الحساب، صامت في بلدها على الحساب ثم جاءت إلى ذلك البلد فأصبح البلد لديها ناقصة من جهة الصيام، وهو مثلا صامت 29، هذا أدنى الشهر، و29 بالنسبة لها. أما أهل البلد فصاموا 30 من جهة الحقيقة، حينئذ نقول لها الاحتياط أنها تقضي يوما واحدا عن ذلك اليوم وتفطر معهم لكونه عيد. وأما بالنسبة إذا صامت في بلدها على رؤية أو على حساب ثم جاءت وأصبح صيامها 28، فحينئذ هو ناقص بالاتفاق، لأن الشهر لا يكون 28، حينئذ نقول يجب عليها وجوبا أن تقضي النقص لديها في البلد الذي قدمت إليه، وذلك بحسب النقص، إما أن يكون يوما وإما أن يكون يومين.
سارة تفضلي. سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي.
سؤالين.
تفضل يا سارة.
السؤال الأول: الحديث إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، أبغى أعرف الحديث صحيح ولا لا. السؤال الثاني: هل يجوز التسمية باسم عاطفة للمرأة؟
عفوا، إيش السؤال الثاني؟
هل يجوز التسمية باسم عاطفة للمرأة؟
وش الاسم؟
إيش؟
وش الاسم يا سارة؟
عاطفة.
إيه، اسم عاطفة. طيب
ايوه، جايز للمرأة.
طيب أبشر يا سارة تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. طيب طبعا سؤال أختنا مع عبد الله يبدو لي تقصد أنها في ذات اليوم هي أمسكت في السودان ثم طارت بالطائرة للرياض. أنا أظن أن الإشكال عندها في قضية تغير وقت الفطر مثلا في السودان مثلا قد يكون النهار أطول أو أقصر من الرياض. هل في إشكالية في هذا الجانب؟
هو إذا كان قصدها بذلك مثلا
في نفس اليوم
أنها أمسكت مثلا في السودان ثم سافرت ثم وصلت ولم تغرب الشمس مثلا
أي.
فنقول حينئذ لا حرج عليها سواء زاد اليوم أو نقص ما دام أنها أمسكت من طلوع الفجر وإلى غروب الشمس فصيامها حينئذ صحيح ولا حرج عليها.
سألت عن تغطية الوجه في الصلاة.
بالنسبة لتغطية الوجه في الصلاة نقول بالنسبة للمرأة تغطية المرأة لوجهها في الصلاة تمنع منه باعتبار أنه يجب في ذلك كشفه. ولا أعلم أحدا أمر المرأة أو حثها على أن تغطي وجهها من السلف إلى ما جاء أبي بكر بن عبد الرحمن وروي في هذا عن أحمد ورواية أيضا فيها نظر باعتبار أن المشهور عنه عدم تغطية الوجه فيما يتعلق في الصلاة باعتبار أن المرأة أمرت بذلك ولو كانت منفردة في بيتها بين أربعة حيطان باعتبار أن هذه عبودية والعبودية في ذلك النصوص فيها لا تعلل. أما إذا غطت المرأة وجهها أو غطى الصبي أو الرجل وجهه هل تبطل في ذلك الصلاة أم لا؟ الأرجح في هذا أنها لا تبطل وهذا هو الصحيح لاعتبار أنه ما فعل في ذلك مبطلا ولكنه فعل أمرا غايته أنه منهي عنه والنهي في ذلك لا يقتضي البطلان على الأرجح في الصلاة إلا ما دل عليه الدليل وذلك كفعل الإنسان مثلا في تراشي كتراشي السبع أو كإيقاع عقبة الشيطان أو كذلك أيضا في نقرة كنقرة الغراب. نقول في مثل هذا إنما هي منهيات لا دليل على كونها من المبطلات إلا بدليل خاص من الشرع.
نعم. نزام العراق فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الكريم.
حياك الله يا شيخ عبد الله وحيا الله يا ضيفك الكريم شيخ عبد العزيز كيف حالكم؟
حياكم الله أهلا وسهلا.
شيخ الفاضل لدي عدة أسئلة. السؤال الأول سترة المصلي هل تحتسب من قدميه أم من موضع سجوده وكم هي المسافة الصحيحة في قول العلماء؟ السؤال الثاني شيخي
نعم.
ما هي علامة البركة في عمر العبد الصالح؟ هل هي في عدد السنوات أم هي في الطاعات؟
عفوا يا أبو محمد عندي السؤال الثاني.
السؤال الثاني ما هي علامة البركة في عمر العبد المسلم؟
طيب السؤال الثالث تفضل.
السؤال الثالث شيخي نحن صمنا يوم عاشوراء يوم الخميس والأربعاء وبعض المصلين صاموا يوم الثلاثاء والأربعاء وهنا ظهر إعلان على قناة القرآن الكريم بأن يوم عاشوراء يوم الخميس فالاختلاف في الأوقات فهل معناه أن نحن خطأنا في يوم العاشوراء فكيف يحتسب لنا الأجر إذا صار غيرنا يوم الأربعاء ونحن صمنا يوم الخميس؟ نريد من فضيلة الشيخ أن يبين لنا ذلك وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد. سؤال أختنا وعبد الله الثالث تقول توفي رجل طبعا ما عنده لا ذرية ولا
بالنسبة لقضاء المواريث ينصى فيها الرجوع باعتبار أن قد يكون ثمة موانع وقد يكون ثمة قرابات لا تدرك أنه ربما يرثون فالاستفصال منها يعني أفضل.
سألت أختنا عن موضوع القطيعة بين الإخوة والأخوات.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره قال لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وجاء عند النسائي النبي صلى الله عليه وسلم قال هجر المسلم سنة كسفك دمه. والمراد بذلك أن الهجر الذي لا يكون له سبب شرعي وأما إذا كان ثمة سبب شرعي فيقدر الأمر بقدره. والنبي صلى الله عليه وسلم قد هجر جماعة من أصحابه لعلة شرعية كقد هجر ثلاثة الذين خلفوا بأمر الله عز وجل له كعب مالك وأصحابه. وكذلك أيضا فيما يتعلق بجماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل الهجر فقد هجر عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى ابنه وجاء أيضا عن عبد الله مغفى أنه هجر ابنه وهجر الإمام أحمد عليه رحمة الله وكذلك طاووس بن كيسان وكذلك عثمان بن عفان عليه رضي الله تعالى قد هجر عبد الرحمن بن عوف. ولكن هذا الهجران يقيد بوجود سبب شرعي ولهذا نقول عند الهجر لابد فيه من النظر إلى جهات متعددة. الجهة الأولى النظر إلى الهاجر وفي ذاته. الهاجر في ذاته ربما يهجر الإنسان لمصلحة ذاته لا لمصلحة غيره، باعتبار أنه يتضرر بقربه من هذا، وقربه من هذا وذلك يفسد دينه، حينئذ يهجره لسبب في ذاته لا لسبب في ذات الشخص. قد أمر الله عز وجل بهجران وعدم قرب مجالس المشركين، وكذلك أيضا أهل الضلال والفسق والمجون ولو كانوا مسلمين. الجهة الثانية النظر إلى المهجور. المهجور إذا كان يتعدى في ذلك أو لا يتأدب، وذلك بحسب منزلة الإنسان، كالأب مع ابنه والأخ الأكبر مع أخيه، وكذلك أيضا الصديق العزيز مع صديقه ربما يتأثر به ونحو ذلك، فحينئذ هجر في ذلك يتحقق. أما الشخص الذي لا يبالي بك، هجرته أو لم تهجره وأنت في صلتك معه ربما تصيحه ولو صبرت عليه، فيوجد بعض الضالين هجرانهم ولو كانوا كافرين، يوجد بعض الضالين يتمنون الهجر، كحال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا مع المشركين في مكة، يتمنون النبي عليه الصلاة والسلام يتركهم ويهجرهم ويخلو لهم الأمر. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام استمر في مثل هذا الأمر في دعوته أهل الضلال والزيغ. لهذا نقول إن في مثل هذا الهجر هي من الأمور المهمة التي تتعلق بهاتين الجهتين، من جهة الأصل. الجهة الثالثة النظر إلى السبب الذي يهجر لديه، هل سبب عظيم في ذلك أم سبب حقير لا يستحق في مثل هذا، ينظر إلى تلك الموازنة وبحسب الحال. الجهة الثالثة أن ينظر إلى من حول ذلك المهجور. ربما بعض الناس تهجره ولا يتأثر في ذاته، ولكن ربما تكون ثمة حمية ونزعة لمن حوله من قبيلته ونحو ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عامل عبد الله بن أبي لشوكته وقوته في قومه ومكانته مع وجود شيء من الخطأ والزلل الذي وقع فيه، وذلك لمعصيلة النبي عليه الصلاة والسلام وبذل إحسان إليه، وذلك إحسانا لمن حوله من قومه. لهذا ربه لابد من النظر إلى هذه الجهات الأربع حتى يتوازن لدى الإنسان مسألة الهجر. الهجر نقول إما أن يكون لمصلحة دينية وإما أن يكون لمصلحة دنيوية. إذا كان لمصلحة دنيوية لا يجوز أن يكون إلا في دون الثلاث، وأما إذا كان لمصلحة دينية فإنه يقدر بقدرها. ولهذا بعض الناس ربما يهجر أحدا من الناس لأنه لا يرغب به لحظ دنيا، فإذا وقع في خطأ شرعي ومخالفة دينية كان استغل الفرصة للانفكاك، بينما هو لا يرغب الصلة به من جهة الأصل، فكأنه وجد هذا الأمر شبيه بالمشجب الذي يعلق به هذا الأمر. لهذا نقول الهجر الذي يكون بين المتهجرين إنما يقيد بذلك بالمقدار الذي يردع به. من الناس من هجره يوم يكفيه بردعه، ومنهم من هجره لأسبوع يكفيه بردعه فلا يجوز أن يزاد عن ذلك، ومنهم من يرتدع بشهر، ومنهم من لا يرتدع إلا بسنة ونحو ذلك. فنقول في مثل هذا أنه يوزن بميزانه. ولهذا قد هجر النبي عليه الصلاة والسلام جماعة من أصحابه، ونقول إن الهجر في ذاته إما هجر تام وكذلك هجر ناقص. الهجر التام القطيعة التامة بالسلام وكذلك أيضا بالتعامل والمجالس والمؤاكلة، وهذا يكون بين عظم ذنبه نحو ذلك، وذلك حال الثلاثة الذين خلفوا. والنوع الثاني الهجر الناقص. الهجر الناقص في هذا أن يهجره من الحديث معه والجلوس معه ولكن يبذل له السلام، وهذا وذلك كحال النبي عليه الصلاة والسلام الذي فعلهم بعض أصحابه كحال عائشة رضي الله تعالى في حديثة الإبل، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليها وكان بينه وبينها شيء من الهجر الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام لمصلحة رآها عليه الصلاة والسلام، حتى أنزل الله عز وجل ولحكمة أرادها براءت عائشة عليه رضي الله تعالى من ذلك الإفك، وأتم الله عز وجل أمره وقضى حكمته وأنباه.
أم عثمان تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا أم معاذ، تفضلي أم معاذ.
السلام عليكم. أم معاذ
تفضلي.
لدي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضل يا أختي.
عندي دفعتين أرض وأريد بيعهم، هل أزكي عليهم كلهم دفعة واحدة ولا لما نبيع كل أرض أزكي واحدة، وكم مقدار بتأكل الأرض؟
أنت يا أم معاذ اشتريتيها لأجل أنك الاستثمار ولا تبغى تبني عليها بيت؟
في أرض يعني أرض أجعلها للاستثمار وأرض يعني لسكن أريد أن أبني عليها سكن خاصة بي.
أي والآن نويت تبيع لها كلها؟
أيوة نبيع الأرض كلها، الأرضين أريد أن أبيع.
طيب لا يهمك يا معاذ، عندك سؤال ثاني؟ طيب.
أيوة السؤال الثاني، ما هي عدة المطلقة؟ يعني مثلا تكون زي عدة الأرملة أو
طيب.
كم مدتها؟ السؤال الثالث، هل يجوز لعن الشيطان واليهود والمشركين لعنهم؟ طيب. يعني نلعن الشيطان.
أبشر أبشر يا أم معاذ، تسمعي الجواب إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خير،
حياك الله يا أختي، أهلا وسهلا. طيب آخر سؤال لأختنا أم عبد الله سألت تقول حكم صيام عاشوراء لوحده.
النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء لوحده حتى كان العام الذي قبض أو قبل العام الذي قبض فيه النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن اشتري قابل أصوم التاسع كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام بعد رجوعه من حجة الوداع ما لبث النبي عليه الصلاة والسلام فترة وجيزة حتى قبضه الله عز وجل قبل يوم عاشوراء في السنة القادمة. وهذا نقول إنه يجوز الإنسان أن يصوم يوم العاشر وصيامه في ذلك صحيح ويؤتى الأجر وتكفير السنة الماضية. وأما بالنسبة للفضل نقول قد ترك الأفضل أدركه الفضل ولكنه ترك الأفضل في ذلك والأفضل في هذا أن يصوم يوما قبله. ومن صام يوما قبله أدرك ثلاثة أجور: الأجر الأول ما يتعلق بصيام يوم عاشوراء مع اليوم الذي قبله، والفضل الثاني هو تقديم مخالفة المشركين، الثالث هو فضل مخالفة المشركين. فصام تحقق في هذه الثلاثة والتقديم صيام يوم عاشوراء مع هذا اعتماد لها دين النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا مخالفة المشركين، لأنه لو صام الحادي عشر مع العاشر خالف المشركين ولكن فاته في ذلك الاتباع والتعجيل. وأما بالنسبة لأجر المخالفة وصيام الفضل فإنه أدركه في ذلك وفاته الثالثة. ولو صام العاشرة وحده يوم عاشوراء أدرك الأجر ولكنه فاته في ذلك الأفضل وهي المخالفة والتبكير بها.
أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
هلا وسهلا أبو عبد الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
عندي ثلاث أسئلة إذا أذنت لي.
تفضل.
سؤال الأول: أحسن الله إليك يا شيخ، ما ردكم على بعض أهل الشبه ممن يقول بأن لفظ الصحابي أو الصحابة لفظة يعني غير شرعية، مستدلا بقول الله سبحانه وتعالى عن كفار قريش: وما صاحبكم بمجنون، فيقول بأن الصحابة يعني تشمل الكافر والمؤمن ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول بأن الأصح لفظة الاتباع.
طيب
هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني،
السؤال الثاني أحسن الله إليك، إذا سافر شخص إلى مدينة معينة والهدف الأساسي من السفرة هي معصية الله سبحانه وتعالى، هل له أن يقصر ويجمع الصلاة أم لا؟ يعني سمعت بعض طلبة العلم يقول بأنه لا يجمع ولا يقصر لأن الرخص لا تستباح في المعاصي.
طيب السؤال الثالث
أحسن الله إليك، بالنسبة للسجن، هل السجن يعني مثلا إنسان سارق أو زاني أو غيرها من العقوبات يوقعون عقوبة عليه بالسجن، هل السجن يعني عقوبة شرعية أي يعني ورد أحد العلماء من السلف قال بها أم أنها يعني من الأمور المحدثة؟
أبشر يا أبا عبد الله تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. طيب من ضمن الأسئلة التي وردتنا أخونا فهد من السعودية يقول الولاء، يقول هل هو للدين أم للجنسية ولا للعرق ولا غيرها؟
نقول الولاءات التي توجد في نفوس الناس وفطرهم نقول إنها على أنواع. النوع الأول ولاء أهل الدين هو الذي أمر الله عز وجل به وأمرنا بالاعتصام به، وهذا فوق الولاءات كلها، وأي ولاء يتقدم عليه فهو محادة لله عز وجل ومحادة لرسوله وأيضا محاربة لدين الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أمر ألا تكون الموالاة الأولى إلا لأجل الإسلام، وأن كل ولاء يجب أن يكون دونه ومشروط أيضا بذلك الشرط وذلك القيد وهو الولاء الديني. فكل ولاء تبع لذلك الولاء سواء كان الولاء للأرض أو كان الولاء للعرق أو كان الولاء للنسب أو كان الولاء لما يتعلق به الولاء بالأمور مثلا في الرق والحرية أو ما يتعلق أيضا للشراكة في البيع ونحو ذلك، فهذه ولاءات فطرية موجودة بين الناس. فأعظم وأوثق عرى الإيمان هي الحب في الله والبغض في الله، ولهذا نقول إنه يجب على المسلم ألا يقدم على هذا الولاء شيء. أما المرتبة الثانية من مواضع الولاء فهي ما يتعلق بولاء الأرض. ولاء الأرض في ذلك أن الإنسان يميل لأرضه وذلك يدافع عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث سعيد بن زيد وغيره قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فبين الله سبحانه وتعالى أن الإخراج من الأرض في ذاته يجب على الإنسان أن يدافع عنها ولو كانت في أقصى الأرض. إذا جاءه عدو صائل وراد أن يخرجه لا يقول لا ولا ألي لهذه الأرض وإنما أخرج إلى أرض أخرى ولا أقاتل عنها، بل يجب عليه أن يدافع عن ماله، يدافع عن أرضه، بستانه، مزرعته، أرضه. إذا صال صائل عليها يدفعها، وذلك لأن هذا من حقوقه، ولكن لا تقدم على ما يتعلق بعرى الإيمان وهي أعظم وأعظم المواثيق، ويليها ما يتعلق بما يتعلق بأمور النسب وما يتعلق أيضا بأمور العرق والولاءات في مثل هذا. وهذه الولاءات لها أسباب شرعية ولا تقدم على غيره. من أسبابها الشرعية ما يتعلق أيضا بالميراث والعصبة التي تكون بين الأنساب والأقارب، ومنها ما يتعلق أيضا بالدفاع والذود عن من كان قريبا منك وذي رحم عند العدوان عليه، فإنه أولى ما يتحقق في ذلك. ومنها كذلك أيضا ما يتعلق بالديات، ورود العصبة في ورودها، كذلك أيضا ما يتعلق بالقسامة إذا كان بين قبيلتين، هذه أيضا من الولاءات التي تكون بين القبائل. وكذلك أيضا ما يتعلق أيضا بورود الوكالة والكفالة عند الأقربين في مسائل الولاية، أقرب الناس إليه. ويختلف العلماء في هذا في أيهما أقرب، الخال أو العم، وكذلك الخالة أو العمة، على خلاف عند العلماء في هذا الباب. فهذه ولاءات لها أثر في أبواب الفقه، ولكن الذي يتفق عليه أهل الإسلام قاطبة من كل مذهب صح إسلامه على أنه لا يقدم على ولاءة الدين ولاءة، وأي من قدم ولاءة لغير الدين على تلك الولاءة فهو لا يخلو من حالين، الحالة الأولى إما البدعية إذا كان ذلك لا يترتب على نقض في فعله ذلك، نقض لشيء من الإسلام، أو أعلاها في ذلك الكفر بالله سبحانه وتعالى إذا ترتب على ذلك شيء من وعد الإسلام أو الضلال فيه. ومن اعتقد أن ثمة عروة هي أعظم من عروة الإسلام وميثاق أعظم من ميثاقه فقد كفر بالله سبحانه وتعالى، ولا خلاف عند العلماء في هذه المسألة.
من ضمن الأسئلة التي وردتنا في الفيسبوك سؤال عن معنى قول الله عز وجل هبا كسبت وعليها ما اكتسبت.
عيد السؤال.
السؤال عن معنى قول الله عز وجل لها ما كسبت وعليها ما
اكتسبت، وهذا نظير قول الله عز وجل لا تزر وازرة وزر أخرى، باعتبار أن الإنسان يؤخذ ويسأل عما كسبته نفسه، كل نفس بما كسبت رهينة، فجعل الله عز وجل الإنسان بما كسبته يده وما كذلك أيضا كسبته جوارحه عليها يثاب وكذلك بها يعاقب، والثواب والعقاب بما كسبه الإنسان، لا يأخذ الإنسان من حسنات غيره ولا كذلك أيضا من حسناته أن يأخذ غيره ذلك، كذلك أيضا في أبواب السيئات فهو عمل الإنسان يجازى به، إن خيرا فخير وإن شر فشر.
بسام سأل من ليبيا، سأل يقول هل ثبت بعد الوتر قول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين؟
لا يثبت في هذا شيء بعد الوتر، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بقوله سبحان الملك القدوس.
عبد الرحمن سأل عن حكم التجنس بجنسية من دول غير مسلمة.
بالنسبة للتجنس لجنسيات غير إسلامية فنقول إن هذا على حالين. الحالة الأولى إذا أخذها الإنسان من غير سبب أو دفع مصلحة، دفع مفسدة عظمى يحتاج في ذلك إليها، فإن هذا أدنى مراتبه التحريم، لأنه يتضمن شيء مثلا من التخلي والتجرد مثلا عن بلده، والتخلي كذلك أيضا عن دينه باعتبار أنه ما لجأ إلى هذه البلدة إلا شيء من الانتماء، وهذا الانتماء يختلف، منهم من ينتمي في هذا إلى بسبب دين، ومنهم من ينتمي إلى هذا البلد بسبب عرق ونحو ذلك، أن يكون مثلا أصوله مثلا من الهند، والهند ليست بلدا إسلامية مثلا، أو ينتمي مثلا إلى بلد مثلا الفلبين أو غير ذلك من هذه البلدان، أو مثلا لأمريكا أو لأوروبا أو غير ذلك، هذه البلدان مثلا هو من جنسها في هذا البلد، ثم أراد أن يرجع إلى أهله ويأخذ جنسية أهله. من الناس من نفسه في ذلك هو غير مسائل أمور الدين، فنقول في مثل هذا هو أدنى مواضيعها التحريم، وأعلى مواضيعها مواضيعها الكفر، وهي الناس يتفاتون بهذه المراتب. الحالة الثانية أن يتخذها الإنسان عارضة لقضاء حاجة أو كذلك دفع مفسدة عظمى، كالذي يظلم في بلده ولو كان بلدا إسلاميا، فإن الظلم في بلدان المسلمين اشتهر، وذلك لتسلط الظلمة وقهرهم وتشريدهم للناس, وذلك لتعطيل حكم الله عز وجل بقضائه بالناس في أمور أبشارهم وأموالهم وكذلك أعراضهم ودينهم. فربما وجد بعض أفراد المسلمين من العدل في نفسه وماله وكذلك دينه ما لا يجده في بعض بلدان المسلمين, فإذا اتخذ ذلك عرضا حتى يجد بلدا من بلدان المسلمين يلجأ إليها بعد ذلك, فنقول في مثل هذا ربما يقاس ويخرج في الإقامة في بعض البلدان, وذلك مثلا في ذهاب بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى إلى الحبشة حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام اذهبوا إليه فإنه لا يظلم لديه أحد. فإذا وجد الإنسان مثلا فر من بلده من تعذيب أو مثلا من ظلم وقهر ونحو ذلك وأراد أن يذهب, فنقول هذا الذهاب في هذا إذا استطاع أن يذهب من غير تجنس فهو هو الأولى, وإذا كان ذهابه لا يستطيع في ذلك ولا يأمن من الظلم الذي يدفع فيه إلا بالتجنس فقل يتجنس, ولكنه يتربص ويتلوم, يتلوم يعني العودة, يعني العودة متى ما شنحت في ذلك فرصة. والسبب في هذا أن المسلم في هذا قد يتمسك بدينه, فنجد أنه من أبناء المسلمين من تنصر وتهود بسبب أبويه, أو ربما أيضا من الأحفاد, إن سلم دين الأبناء فلا يسلم دين الأحفاد, وساووا في ذلك الأبناء, ولهذا أمر الله عز وجل المسلمين بالهجرة من بلدان الكفر إلى بلدان المسلمين, والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث أبي هريرة ما من مولود إلا ويلد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه, وهذا المراد بذلك أن أبنائك في بلد من بلدان الكفر إذا سلمت أنت وتطبعت على الفطرة الصحيحة من غير انحراف سلمت, فإذا جاء ابنائك بعد ذلك ربوا في المدارس وفي البيئة على السفور وكذلك الخمور وكذلك أيضا على الكفر, فربما كفر الأبناء أو كفر في ذلك الأحفاد. ولهذا نجد في بعض البلدان مثلا في أوروبا وأمريكا نجد أناس من أصول إسلامية أبوه مسلم وهو نصراني, والسبب في هذا أنه ذهب وفي تعليله أنه يريد الرزق في هذا, نقول التحريم لا ينصب على ذات الرزق والتكسب, ما زالت التجارة مباحة بين المسلمين وغيرهم, أن يسافر المسلم إلى بلد المشركين ثم يأخذ من ذلك تجارة ويبيعها في بلدان المسلمين, أو يأخذ من ذلك حظا أو نصيبا مثلا من طب أو علاج أو غير ذلك مما يأخذه الإنسان ثم يرجع, ولكن المراد بذلك ما يتعلق بدوام الإقامة. وحينما نربط الجنسية بدوام الإقامة لأن الأصل بالتجنس هو دوام الإقامة, هذا هو الأصل, هذا هو الأصل في العرف, ولهذا نقيدها بمثل هذا, نقول لا حرج عليه إذا أراد أن يدفع ظلما شريطة أن يتربص وأن يتلوم العودة, حال المسلمين حينما ذهبوا إلى الحبشة أرادوا دفع ظلم حل بهم, فلما رفع ذلك الظلم تمكن المسلمون عادوا إلى بلدانهم.
الوقت ضيق علينا. فضيلة الشيخ عبد الرحمن سأل عن الصفة الصحيحة لغسل لمسح الرأس.
بالنسبة لمسح الرأس ما جاء في الصحيحين وغيره من النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مسح رأسه أقبل بيديه وأدبر, وقيل أن النبي عليه الصلاة والسلام الإقبال في هذا على نوعين, منهم من يقول أقبل بهما إلى ناصيته, وقيل إنهم أقبل بهما إلى قفاه, وهذا هاتان الصورتان كلها صحيحة. والتحقيق في هذا أن نقول إن السنة في ذلك أن يمرها ذهابا وإيابا, سواء ابتدأ من قفاه إلى ناصيته أو ابتدأ من ناصيته إلى قفاه. لماذا؟ لأن منابت الشارع على حالين, منابت تسترسل إلى الخلف ومنابت تسترسل إلى الأعلى, فإذا مر عليها هكذا وهكذا فحينئذ يستقيم المسح وينقى الشعر وتتحقق حينئذ السنة.
سارة سألت هل ثبت حديث إذا بلغت الجارية 9 سنين؟
الحديث رواه البيهقي في سننه عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة, وليس له إسناد, لا أعلمه عند البيهقي ولا عند غيره, ذكر البيهقي في السنن وذكر أيضا في معرفة السنن والآثار, وليس له إسناد فيما أعلم لا عند البيهقي ولا عند غيره.
سألت عن اسم عاطفة.
عاطفة لا بأس بذلك, أن تكون عاطفة أو عواطف نعم ما فيه.
طيب أخونا نزال من العراق سأل عن سترة المصلي, يقول هل هي من قدمين إلى سترة أم من موضع سجود؟
بالنسبة لطولها بين المصلي بين قدمي المصلي والسترة هنا نقول هي 3 أذرع, فإذا كانت 3 أذرع هذا الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام, فأما
من موضع السجود
لا, من قدميه إلى 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 موضع السترة يكون 3 أذرع. وأما إذا لم يكن لدى الإنسان سترة فهو المقدار الذي مر بين يديه فإنه يدفعه في هذا, نقول المقدار هو كذلك أيضا 3 أذرع, فمن جاوز فإنه لا يؤاخذ بهذا.
سأل عن علامة البركة في العمر.
البركة في العمر في هذا أن يقترن عمل الإنسان بأن طول عمر الإنسان بعمل صالح وكذلك تخلي من المحرم. فإذا توفر هذان الأمران هو العمل الصالح والتخلي من المحرم فإن ذلك أمر على البركة، والناس بين مستقل ومستكثر. جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خيركم من طال عمره وحسن وحسن عمله. فعمر الإنسان إذا كان كثيرا طويلا فأكثر منه الطاعات وقل من المعاصي أو انعدمت لديه فإنه أعظم عند الله سبحانه وتعالى وأرجى في الفضل والبركة لمن قصر عمره وقل في ذلك عمله لظاهر الحديث. ولكن نقول مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى أن يجازي الإنسان في ثوابه على عمله الذي يعمله بأمور. الأمر الأول بالخواتيم التي يختم عليها ولو قصر عمر الإنسان، قصر عمر الإنسان ثم فعل من المعاصي ثم فعل الإنسان حسنات ختمت له عليه، فالله عز وجل يختم له بذلك ويكفر عنه تلك السيئات. وكذلك أيضا لو طال عمر الإنسان فأصل عمره 90 أو 100 فكان على شر طويل جدا ثم تاب قبل وفاته بشهر ثم فعل الطاعات، فإن الله عز وجل يختم له بذلك. وذلك كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سهل إنما الأعمال بالخواتيم، وكذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود أن الرجل يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها. وهذا أيضا في مسألة من عمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذا العبرة بخواتيم، عبرة بطول العمل أيضا إذا استقام أمر الإنسان. كذلك أيضا ثمة اعتبار آخر ينبغي أن ينظر إليه مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى، وهو أن الله عز وجل يعطي الإنسان بالنسبة لعمله مقدرا بعمره، كحال الإنسان مثلا الذي عمره 30 سنة ثم استقام من جهة العمل الصالح، استقام من جهة العمل الصالح فاستقام ولم يكن لديه شيء من السيئات إلى 30، هل هذا يساوي الذي ما كان عمره 90 واستقام من جهة العمل بذات النوع والمقدار والجنس بالطاعات مع تجرد من المحرمات كما تجرد ابن 30، هل يساوي هذا أم هذا؟ من العلماء من قال إنهما يتساويان، يعني يتساوى ابن 30 الذي عمل أعمالا تشابه ابن 90 من غير وقوع في محرمات، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر الأعمار على عباده، والإنسان إنما يؤاخذ بالأسباب التي يفعلها ويختارها، فإذا كان أجله لا يختاره حينئذ فإنما عليه عمله. فإذا عمل عملا بالثلاثين بصورة واحدة وتخلى من المحرمات فهو يشابه 90 إذا تخلى من المحرمات. ومنهم من قال إن العبرة كذلك أيضا بتكرار العمل وتعداده، وحتى لو لم يكن من اختيار الإنسان وإنما هو من قضاء الله عز وجل وقدره، إلا أن الميل إلى الاختيار الأول هو أقرب وهو مقتضى وتمام وكمال العدل لله جل وعلا.
بقي ما قد دقيقتين، سأل يقول بالنسبة للعاشوراء طبعا اختلفت الرؤية على التقويم والناس اختلفوا أيضا في الصيام، فهل كلهم مأجورين؟
نقول بالنسبة لأن البلدان تتفاوت من جهة رؤية الأهلة بحسب مواضعها والاختلاف المطالع، هذا أمر معتبر سواء كان ذلك في الأثر أو كان ذلك أيضا عند أهل الحساب والنظر، فإنهم يؤمنون على أن اختلاف الرؤية هذا من الأمور المعلومة من جهة الحس وكذلك أيضا معلومة من جهة النص. فنقول حينئذ إذا اختلف من العراق إلى مثلا إلى الحجاز أو اختلف من الحجاز إلى اليمن أو من اليمن مثلا إلى مصر فرأوا الهلال فصاموا في بلد وفي وقت مثلا فيما يوافق عند غيرهم اليوم التاسع وهم صاموا مثلا 11 أو مثلا صاموا مثلا 10 أو نحو ذلك، فنقول حينئذ أنهم يؤخذ أجرهم على عملهم الظاهر. والعلماء يتفقون على أنه لو رؤي الهلال خطأ ثم عرف الخطأ في نهاية الشهر فصاموا عاشوراء في غير يومه فصاموا جميعا فإن الله عز وجل يؤتيهم ذلك الأجر، بل هو ما أعظم من ذلك لو أن الناس قد حجوا إلى البيت الحرم ورأوا هلال ذي الحجة في غير وقته وأخطأوا في وقوفهم بعرفة فوقفوا جميعا فإن وقوفهم صحيح، ومن حج حجة الإسلام فحجته في ذلك صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، يعني أن العبرة في ذلك بالجماعة، فلو رأى الناس العيد ثم عيدوا ونحروا ثم اتضح بعد ذلك خطأ الرؤية فعملهم في ذلك صحيح وماضي ولا يجب عليهم الإعادة.
أم عاد سألت تقول عندها قطعتين أرض تريد تبيعها فيما يتعلق بالزكاة.
بالنسبة للأراضي المملوكة لدى الإنسان نقول إنها على حالين، إما أراض أراد بها الإنسان في ذلك أن يقوم مثلا بالانتفاع بها بالاستمتاع وذلك بالسكنة أو يزرعها بستانا ونحو ذلك، حينئذ لا يجب فيها الزكاة، باعتبار أنها من القنية التي يقتنيها الإنسان كبيته وسيارته وبستانه لا يجب فيه الزكاة. أما الحالة الثانية التي يريد بها الإنسان استثمارا فهو مال، فيكون حينئذ حال الأراضي هذه كحال الوعاء الذي غير به الإنسان المال من نقد إلى أرض، أو ربما يغيره إلى ذهب. بعض الناس يظن أن استحالة المال من جنس إلى جنس أن هذا يرفع عنه الزكاة، نقول لا يرفع عنه الزكاة. كالإنسان الذي يكون لديه ذهب ثم بعد شهرين باعه واشترى به فضة، ثم بعد شهرين باعه واشترى به ماشية، ثم بعد شهرين باعه واشترى به إبل، هل يستأنف في ذلك الحول أم لا يستأنف؟ نقول لا يستأنف في ذلك الحول، بل إن الحول يبتدئ بابتداء المال، ابتداء حول المال كله. فإذا كان آخر شهر أو قبل حول الشهر باع الإبل ثم اشترى بقرا، يزكي البقر بتمام الحول الذي بدأ من الذهب. وكذلك أيضا بالنسبة للأراضي، إذا كان الإنسان مثلا لديه أرض ثم أراد بيعها، نقول هذه الأرض من جهة أصلها شريتها لأن تبني فيها دارا أو تتخذ فيها بستانا أو نحو ذلك، قل لا، إنما هي استثمار. فنقول حينئذ فإنه يجب فيها الزكاة، وهذا هو الذي يعضده ظواهر الأدلة هنا.
يعني مفروض زكية عن سنة واحدة ولا من يوم شرتها؟
هو بعض الناس تتحول نيته، يشتري أرض بنية أن يبني فيها بيتا أو يبني فيها استراحة مثلا له، أو بستانا يقوم بغرسه واستثماره لنفسه. فنقول في مثل هذا الأمر بحسب نيته، ربما إذا خذ مثلا سنتين أو ثلاث سنوات قلب نيته وقال أني لا أريد أن أبني الآن بيتا، أريد أن مثلا أن أبيع، حينئذ يزكيه لسنة واحدة ولا يزكي للسنوات الماضية. إذا كان مثلا غير نيته ثم بقي بعد ثلاث سنوات غير نيته ثم نوى بذلك البيع، فنقول لا يزكي في ثلاث سنوات، ثم ما بعد ثلاث سنوات يزكي ولو بقيت الأرض معلقة بلا مشتري لسنوات عديدة، يزكيها كل سنة.
انتهى الوقت. سألت عن عدة المطلقة.
المطلقة كما قال الله عز وجل ثلاث قروء. المطلقة طبعا إذا كانت حائضا. إذا كانت حائضا ثلاث قروء.
أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، والشكر كذلك موصل لكم أنتم. غدا إن شاء الله تعالى ضيفنا الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، استودعكم الله، تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يرى.